يا هلالا أزرع كل الودود.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وحشتوني. نكمل يا جماعة اللي احنا كنا بدأناه. احنا كنا اتكلمنا عن القلب وقلنا ايش معنى القلب اللي هنتكلم عنه. قلنا يا جماعة يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فقلنا ان القلب اللي هينفع هو قلب سليم. احنا بس هنراجع كده اللي احنا قلناه بسرعة في 3-4 دقايق عشان نبتدي نكمل مع بعض. قلنا القلب السليم ده له علامات عشان محدش يفتكر ان هو قلبه سليم وهو مش قلبه سليم. قلنا اول علامة للقلب السليم ان هو كثير الذكر لله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى قال الذين يذكرون الله قياما يعني هم واقفين وقعودا يعني هم قاعدين وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا أي يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يبقى أول علامة لصاحب القلب السليم إن هو كثير الذكر لله عز وجل. طيب احنا قلنا عن طرق ابن شداد قال ساعة وطيس المعركة ساعة الكر والفر وساعة المسايفة على الأعناق ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيد الهند تقطر من دمي. يعني عن طرق بيذكر من أحب اللي هي عبلة ساعة وطيس المعركة وساعة الكر والفر اللي بيخليه يذكر من أحب ساعة الشدة إن هو بيحب. كذلك المؤمن لابد أن يذكر الله عز وجل عند الشدة. ربنا سبحانه وتعالى أثنى على الذين يعني يذكرونه عند الشدة. يبقى أي إنسان مؤمن يعني كثير من الشباب والبنات يبقوا زعلانين إن هم ساعة الامتحانات بيذكروا ربنا يقولوا إحنا ما بنذكرش ربنا إلا دلوقتي. لا دي علامة على المحبة إنك تذكر ربنا ساعة الشدة علامة على أنك قلبك سليم. طيب العلامة اللي بعد كده اللي تدل على أن صاحب القلب قلبه سليم أن يكون همه واحدا وهو أن يكون في الله. صاحب القلب السليم هو مش شايف إلا الله والدار الآخرة. هو عايش في الدنيا لكن قلبه مش موجود في الدنيا. أما القلب فين؟ قلبه قد رحل إلى الآخرة. في ناس بيمشوا على الأرض وعايشين في الدنيا لكن القلوب بتاعتهم خلاص رحلت إلى ربها. دي قلوب كثير من الناس الذين عرفوا الطريق إلى الله عز وجل. ده يا جماعة العلامة الثانية التي تدل على أن صاحب هذا القلب قلبه سليم إن هو هم واحد وهو أن يكون في الله عز وجل وفي مرضات الله عز وجل وفي جنة الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال من جعل الآخرة همه كفاه الله عز وجل وأتته الدنيا وهي راغمة ومن جعل الدنيا همه لم يأخذ منها إلا ما قد كتب له. فالإنسان يبقى عايش في الدنيا لكن قلبه لابد أن يكون مع الله عز وجل. ما تحزنش بقى على أي حاجة تحصل في الدنيا، ما تحزنش على أي مشكلة تقابلك في الدنيا. ليه؟ أنت خلاص قلبك رحل إلى الله عز وجل. العلامة اللي بعد كده اللي تدل على ان صاحب هذا القلب قلبه سليم ان هو ما بيضيعش وقته. وقته بالنسبه له له ثمن لان وقتك ده عمرك وانت عمرك شويه انفاس خلاص. فالانسان عمره قليل جدا بالنسبه لدار الاخره. ان دار الاخره اللي هي الحيوان يعني اللي هي الحياه الحقيقيه. فالحياه اللي احنا عايشينها دي مش حياه حقيقيه، دي رحله. احنا في رحلة وبعد شوية هنعود الى الله عز وجل. فلازم الانسان يستغل كل دقيقة وكل لحظة من عمره في طاعة الله عز وجل. ما تضيعش وقت ابدا لان تضيع الوقت الانسان لما يضيع وقته انت كده مش عارف ان انت عمرك ده هتسأل عن كل نفس وعن كل صغيرة وعن كل كبيرة فعلتها ليه وعملتها ازاي. فالانسان العاقل ما يضيعش وقت. وقتك حاجه من الاثنين، يا في الشغل يا اما بتذاكر يا اما بتقرا قران يا اما بتحفظ يا اما قاعد مع مراتك يا اما قاعد مع اهلك. لكن تضيع الوقت وتقعد تتفرج على حاجات تبعد قلبك عن الله لابد ان نحضر يا جماعه، لان صاحب القلب السليم وقته بالنسبه له له ثمن. يعني نبص مثلا لعلمائنا الافاضل خلاص، النفس عنده له قيمة، اللحظة لها قيمة عند علمائنا. ليه؟ لأنه هو عارف أن العمر قليل بالنسبة لدار الفناء ودار البقاء. تخيلوا كده يا جماعة، لو إنسان مثلا عاش 100 سنة أو عاش 200 سنة، طيب 100 دول أو 200 جنب إنفينيتي اللي هي دار البقاء، حياة بلا خلود، تساوي الدنيا صفر. ده في عالم الهندسة، أي حاجة جانب إنفينيتي جانب ما لا نهاية بتساوي صفر. طب أنت دلوقتي هتعيش 100 سنة، خلاص تعال شوف 100 سنة دول، أنت عندك فيهم مرض، وعندك فيهم نوم، وعندك فيهم مغص، وعندك فيهم نكد، وعندك فيهم هم، هيصفصفوا من الآخر على، لو أنت هتعيش 100 هيصفصفوا على 20 سنة. طيب 20 سنة دول جنب ما لا نهاية، طبعا صفر على الشمال. فالإنسان العاقل هو اللي يبقى باصص للآخرة، تبقى عايش في الدنيا لكن باصص للآخرة، وخلي همك واحد وهو أن يكون في الله عز وجل. العلامة الثالثة التي تدل على أن صاحب القلب ده قلبه سليم، أنه إذا فات ورد أو طاعة وجد لذلك ألما شديدا جدا في قلبه. هو بالنسبة له في طاعات هو مواظب عليها، سواء بقى يعني سنن النوافل، سواء قراءة قرآن، سواء طلب علم شرعي، سواء ذل وإخبات لله، يعني سواء صدقة، هو في طاعات معينة بيعملها محدش يعرفها إلا الله عز وجل. صاحب القلب السليم لما بتفوت أو لما بيفوت ورده، خلاص اللي هو مثلا قراءته من المصحف أو مذاكرته لطلب العلم الشرعي أو أي ورد هو بيعمله غير النوافل أو غير الفروض، غير الصلوات الخمس وغير صيام رمضان، لما بيفوت الورد بيجد لذلك ألم. يبقى صاحب القلب السليم ده خلاص ترقى من مكان إلى مكان وصعد بقلبه إلى الله عز وجل، فهو ما بقاش بيعمل الفروض بس، لا ده هو عدى المرحلة دي ووصل لمرحلة أعلى شوية، بيطلب العلم وبيحفظ القرآن، بل ممكن تكون تلاقيه خلاص يعني وصل لمرحلة من العلم عالية. فالإنسان العاقل الذكي هو اللي ما يخلي ليه ورد معين يعمله يوميا ويحافظ عليه، لأن دي إن دل فيدل على أن صاحب هذا القلب قلبه سليم. العلامة اللي بعد كده أن صاحب القلب السليم يتعب الجسد في خدمة مولاه. هو ما بيتعبش وهو واقف بيصلي، ما بيتعبش من طلب العلم الشرعي، ما بيتعبش من الدعوة إلى الله عز وجل. ليه؟ لأن هو عنده هم، همه أن أنا عايز أخدم دين الله بأي طريقة، لأن الإنسان بعد شوية هيموت، مش معقول هنفضل عايشين علشان نشتغل ونتجوز ونخلف وناكل ونشرب وننام ونأجز يوم الخميس أو يوم الجمعة. طب خلينا إيه ربنا؟ الإنسان العاقل عرف هو مخلوق ليه. ربنا سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يبقى هو عبد ربنا، وحده سبحانه وتعالى، توجه إليه بقلبه وعقله وفكره، أناب إلى الله، استكان إلى الله عز وجل، تضرع بقلبه إلى الله عز وجل، عرف ربنا بقلبه والتزم الصراط المستقيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الولاية سهلة جدا يا جماعة، إزاي الإنسان يكون ولي لله عز وجل؟ بالاستقامة على دين الله عز وجل. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا. يبقى الإيمان، الإيمان قول وعمل، قول القلب وعمل القلب، قول اللسان وعمل الجوارح والأركان، يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالعصيان. تاني الحتة دي، ايه هو الايمان عند اهل السنة والجماعة؟ الايمان قول، قول اللسان وقول القلب وعمل، عمل اللسان وعمل القلب، قول قول القلب وقول اللسان وعمل الجوارح والاركان، يزيد. يبقى الايمان بيزيد، يزيد بالايه؟ بالطاعات، بقراءة القرآن، بالتضرع إلى الله عز وجل، بالذل لله، الإيمان بيزيد، وينقص بالعصيان وفعل الذنوب والمعاصي والنظر إلى ما حرم الله عز وجل، يزيد وينقص. دي عقيدة أهل السنة والجماعة في كلمة الإيمان. يبقى هو طالع ونازل، ما ينفعش يقف، إما إيمانك في علو أو إيمانك ناقص. الإيمان بيزيد إزاي؟ بالطاعة، بحب الله، بقراءة القرآن، بالجلوس تحت أقدام العلماء الربانيين والدعاء المخلصين. الإيمان يزيد، يطلع تلاقي إيمانك عمال على طول يزيد، ما ينقص. إمتى ينقص؟ أول ما تقلب القناة، أول ما تروح للذين يصدون عن سبيل الله، أول ما تبعد بقلبك عن الله عز وجل تلاقي على طول إيمانك نقص ونزل. يبقى الإنسان العاقل يخلي النفس ورد ويحاول إن هو يحول قلبه من قلب مريض إلى قلب سليم، ده بس اللي حينفع يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، يعني قلنا حتة لحمة، كنت جبت لكم القلب المرة اللي فاتت مراد نسيته، إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. اللهم اصلح قلوبنا يا رب. ايه تاني من علامات القلب؟ سين كل احنا قلناه بس انا ايه بعيد كده بسرعة، انه يحب كلام الله عز وجل. القرآن بالنسبة له شفاء لما في قلبه من امراض الشهوات ومن امراض الشبهات، فهو محب لكلام الله عز وجل، ما يقدرش يعيش من غير القرآن، لان القرآن ده كلام الله، حروفه ومعانيه كلام الله سبحانه وتعالى، ربنا تكلم به حقيقة. طبعا احنا عارفين ان عقيدة اهل السنة والجماعة في مسألة كلام الله انه يتكلم سبحانه وتعالى بما شاء وقت ما شاء سبحانه وتعالى، يعني لما ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يتكلم بالتوراة تكلم بالتوراة، ولما أراد أن يتكلم بالإنجيل تكلم بالإنجيل، وقتما شاء تكلم، ولما نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم جميعا تكلم بالقرآن سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يعني نزل على قلب النبي عن طريق جبريل عليه السلام. إذن القرآن ده كلام الله، وإحنا قلنا يا شباب عمر ما حد حيقدر يلتزم الطاعة إلا لما يغير الموسيقى ويغير الحاجات اللي هو حاططها في عربيته ويحط الطاعة اللي هي القرآن. وقلنا اختار وانت اختاري الشيخ اللي انت عارفة ان هو بيلمس قلبك من اهل القرآن، شوفي بقى انهي صوت بيحبك ونزليه، اي صوت انت بتحبيه ونزليه من على الكمبيوتر وخليه في عربيتك بدل الموسيقى. مع الوقت القلب الواحد هيعلم، لان احنا قلنا ان القرآن بيعلم في قلب الانسان، خلاص كده. فالانسان ازاي ينقل نفسه من واحد ما بيطاعش ربنا، او انا بطيع او انا بحب ربنا بس في معاصي وفي ذنوب بعملها، ان انت تبتدي تنقل قلبك وتنقل نفسك من مكان الى مكان ومن طاعة الى طاعة عن طريق القرآن اللي هو كلام الله عز وجل. ده كده ملخص القلب السليم اللي احنا قلنا. النوع الثاني من انواع القلوب هو القلب المريض. ايه بقى القلب المريض ده يا جماعة؟ القلب المريض ده قلب محب لكن في شهوة وفي معصية بتؤثره. قلب لما بينظر الى اهل العلم والى اهل الطاعة بيبقى مبسوط وهي بتبقى سعيدة جدا، لكن ليها حاجات بتعملها بتبعدها عن الله، سواء شاتنج سواء هي طبعا تبقى عارفة ايه الحاجات اللي بتبعد قلبها عن الله. وطبعا الشباب، وانا طبعا شاب وعارف انا بكلم الشباب في نقط معينة حساسة جدا عند كل شاب، شباب عارفين ايه اللي بيبعدهم عن الله. من يعني مساوئ النظام السابق ان هو عرف يخش لكل فئة في المجتمع ازاي، عرف يخش للشباب، دخل الشباب ازاي، هو عايز الشباب يفضل لاهي مش عايز الشباب ينتقلوا الى الدين. فعمل ايه؟ فكر ايه اللي يلهي الشباب عن دين الله عز وجل. قال لك المخدرات والجنس، يبقى خلاص سيب لهم المخدرات خلاص، ونبقى نعمل كده ايه يعني كل فترة نعمل. لكن هو ساب المخدرات بدليل ان كتير جدا من الشباب بيشربوا السيجارتين بتوع بالليل، ما عرفش ينام لما يشربهم، وخلاص ده بقى حاله لازم يلف السيجارة ويشربها. دول شباب كتير، شباب مصر جديدة ومدينة نصر كتير، اللهم اهدي شباب المسلمين يا رب وردهم الى دينك. ودخل للبنات عن طريق الحب وكده، جاب لهم من المسلسلات ومهند قدر يخش للشعب وفئات الشعب، الاباء الفضلاء اللي قاعدين قدامي عارف يخش لهم من الكورة، اشغلهم كورة 24 ساعة، خلي حياتهم كلها كورة خلاص. فقدر ان هو يستحوذ على الناس او على قلوب الناس، لكن القلوب دائما بتحب ان هي ترجع الى الله عز وجل، لان معنى كلمة الاله هو الذي تأله القلوب حبا وشوقا وتعظيما وذلا وإنابة. الإنسان لازم يبقى عايز يرجع كل فترة، عايز يتذلل وعايز ينيب لله وعايز يخشع لله عز وجل. طيب يبقى ده القلب المريض، قلب بيحب ربنا وفي نفس الوقت بيعصي، قلب فيه من الذل والإخبات لله، أو صاحب القلب فيه من الذل والإخبات لله وفي نفس الوقت في معصية هو مواظب عليها. طيب تعالوا نتكلم بقى يا جماعة في خمس أشياء تجعل القلب مريض. يبقى القلب ضعيف، يبقى القلب مش قادر يتذلل، مش قادر يقوم يصلي. هو بيحب الصلاة ونفسه يصلي مش قادر، تبقى مش قادرة تلبس حجابها نفسها بس مش قادرة. ايه الخمس حاجات اللي العلماء تكلموا عنها اللي هي بتخلي القلب مريض؟ اول حاجة الكلام. نركز يا جماعة عشان الكلام ده مهم جدا. اللسان ده صغير حجمه كبير جرمه. شوف حجمه صغير جدا لكن مشاكله كتير. اللسان ده ممكن يخلي الانسان يدخل في الايمان بكلمة واحدة، لما يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل في الإسلام، صح؟ وممكن الإنسان يكفر بالله بكلمة واحدة، لو إنسان مثلا قال أي كلمة من كلمات الكفر أو بكلمة واحدة ممكن يخرج من الملة في التو واللحظة. اللسان فيه الغيبة، يبقى الإنسان كده قاعد في العمل مثلا مع أصحابه وواحد مش معاه في الأوضة، خلاص يقول على فكرة فلان ده في كذا وكذا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتدرون ما الغيبة؟ فالمهم أنا آسف، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الغيبة؟ فأبو هريرة فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال ذكرك أخاك بما يكره. تبقى أنت قاعد في مكان هو مش موجود فيه وانت عمال تجيب في سيرته. مشكلة عظيمة عند الله يوم القيامة ان الانسان يذكر اخاه بالحاجة اللي هو يكرهها، يقول ده فلان في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا. انظر الى قول الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. طبعا مسألة الغيبة دي يا جماعة ناس كتير جدا ربنا ابتلاها بيها، بالذات في مجال الشغل وفي الكلية مع أصحابك، تلاقي نفسك قاعد عمال تذكر في واحد هو مش موجود، يجي يوم القيامة ياخد من حسناتك مع ان انت بتعمل حسنات كتير جدا. تخيل بقى لما واحد يجي انت بتديله حسناتك. اذا يا جماعة الغيبة دي بايه؟ باللسان. النبي صلى الله عليه وسلم قال وهل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد ألسنتهم؟ يعني اللي الإنسان بيعمله بلسانه ده اللي ممكن يخليه يخش النار يوم القيامة. ولذلك العلماء يقول لك عظمت فضيلة الصمت. إنسان لما يسكت فيه من الوقار، يبقى إنسان وقور ويجمع هم القلب، ما يبقاش القلب مشتت. ليه ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا بق واحد وودنين اتنين؟ سؤال ليه؟ علشان نسمع أكتر ما نتكلم. لا إحنا للأسف بنعمل عكس كده، احنا على طول بنتكلم لوك 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 لوك، ما نسكت شوية علشان قلبنا بس يعني يرجع الى الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هو ده الانسان المسلم، ما تأذيش حد بايدك ولا بلسانك. دايما الانسان يتعود الصمت، ده افضل للقلب ولراحة القلب، وقلبك حينتقل. والله العظيم لو الانسان سكت، يعني احنا دايما يا جماعة دايما تلاقي في الشغل ناس كتير جدا عاملين يكلموا ويضحكوا ويهرجوا، خلاص يا جماعة نصمت ونسمع كلام الله واحنا في الشغل. طب والله عندك جالك انسبكشن ولا جالك شغل، انزل اشتغل، ولا جالك شغل ايه اشتغل، لكن اول ما تخلص شغلك خلاص اقعد بقى، اقعد سبح ربنا. هو انت قاعد كده قدام الناس سبحان الله سبحان الله، قلبك هيحصل له ايه؟ هيرجع تاني الى الله عز وجل. قال الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. مفيش كلمة بتقولها ولا في كلمة بتقوليها إلا ما في ملك بيكتب اللي انت بتقوليه. ما يلفظ من قول إلا لديهم رقيب عتيد. عن الحسن البصري قال كانوا يقولون، بص الحسن البصري بيقول ايه، بيقول كانوا يقولون إن لسان المؤمن ماله وراء قلبه. يعني الإنسان المؤمن لما يعوز يتكلم يفكر الأول بقلبه، هو أنا الكلمة دي هتنفعني ولا هتضرني؟ طيب الكلمة دي هل هأذي بها حد ولا لأ؟ الكلمة دي هل ممكن تدخلني النار ولا لأ؟ خلاص، إن لسان المؤمن وراء قلبه، فإذا أراد أن يتكلم بشيء تدبره ثم بعد ذلك أمضاه. وعلى النقيض بقى، وإن لسان المنافق أمام قلب، يعني ايه امام قلبه؟ يعني هو عمال يتكلم ما بيتدبرش الكلام اللي بيقوله الاول، علشان كده ده تلاقيه اكتر واحد بيغلط، وتلاقيه دايما معروف ان هو ايه لوكلوك كتير، فالناس تروح ايه ركناه. فالانسان العاقل هو اللي يلتزم الصمت، وما تتكلمش الا عند الحاجه، لان احنا قلنا اللسان صغير لكن معاصي كتيره جدا، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن اسلام المرء ترك ما لا يعنيه. خلاص، ما تتكلمش في الشيء الا اللي هينفعك في دينك او دنياك. لكن نتكلم عن ملعب بطل من يعني على سبيل ان احنا بنحب اللي احنا نتكلم، دي مشكله، مشكله يا جماعه والله. والناس كتير جدا يعني ربنا ابتلاها بموضوع الكلام الكتير ده، حاجه تخلي القلب ضعيف. برضو من الاشياء التي تحدث باللسان النميمه. ايه بقى النميمه دي؟ النمام ده يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى قال: هماز مشاء بنميم. يعني ايه؟ يعني واحد بينقل الكلام، تروح لفلان وهو قاعد في الشغل تقول: على فكره فلان ده قال عليك كذا وكذا. ايه ده بقى؟ دي كارثه، دي مشكله. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبرين قال: انهما لا يعذبان. خلاص دول بيعذبوا، اما احدهما فكان يمشي بالنميمه. فالانسان اللي هو ايه عمال ينقل اللي بيحصل في الاوضه دي ويروح يقولها في الاوضه الثانيه، او هي تروح تقول حاجه حصلت في سيكشن تروح تقولها: دي فلانه قالت عليكي كذا. ولا مشكله يا جماعه، لسان، اللسان نلتزم الصمت ونسمع اكتر ما نتكلم. الانسان حاله هينصلح وقلبه هينصلح مع الله عز وجل. طيب جالك واحد وقال لك: على فكره فلان قال عليك كذا وكذا. خلاص، انت تعمل ايه؟ اولا ما تصدقوش. مهم بقى الكلام ده، الكلام ده مهم جدا. ليه ما تصدقوش؟ لان ربنا سبحانه وتعالى سماه فاسق: يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم فاسق بنبأ. فانت ما ينفعش تصدق واحد فاسق. خلاص، يبقى اول حاجه تعملها مع الانسان اللي جه قال لك فلان قال عليك كذا ان انت ما تصدقوش. ايه الحاجه الثانيه اللي تعملها مع الانسان اللي جه قال لك فلان، او تيجي تقول لك فلانه قالت عليه كذا، او في التليفون تقول لك: على فكره دي فلانه قالت عليكي كذا وكذا. تعملي ايه؟ تنهيها. قولي لها: يا شيخه اتقي الله، ما ينفعش تعملي كده، دي نميمه وربنا سبحانه وتعالى يعني ذم النميمه ودي صفه مش كويسه. تنهيها. الانسان لازم يامر بالمعروف بالمعروف وينهى عن المنكر بالمعروف برضه. خلاص، ممكن الانسان ينهى عن المنكر بالمعروف، بس لما تيجي تنهي عن المنكر لازم تبقى دارس فقه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، بحيث ان انت ما تجيش يعني تعمل او تنهي عن المنكر ويجي منكر اشد منه. فطبعا يعني لازم دراسه، لازم علم حتى يستطيع الانسان ان ينكر المنكر. الحاجه اللي بعد كده تعملها مع النمام: ما تظنش باخيك اللي هو قال لك ده فلان قال عليك كذا، ما تظنش بيه سوء. لا، ما تصدقش اولا هذا الشخص اللي جه قال لك فلان قال كده، وما تظنش باخيك، اوعى تتجسس تشوف هو فعلا قال كده ولا. انسى، بص واكنه ما قالكش اي حاجه. قول له: بص يا اخي، ما تجيش بعد كده تقول لي فلان قال وفلان عاد. فده مهم جدا يا جماعه، النميمه خطر عظيم ان الانسان ينقل. يبقى عامل كده زي الايه؟ زي الذباب ينقل الجراثيم. دي يعني نقطه المفروض ان احنا نخلي بالنا منها، بالذات في مجال الشغل وفي مجال الدراسه، الموضوع ده خطير جدا. الحسن قال: من نم إليك نم عليك. الإنسان اللي هيجي يقول لك فلان قال كذا كذا كذا، ده هيجي في يوم من الأيام هيعمل زي ما عمل معاك، هيجي يقول برضو أنت قلت كذا وكذا وكذا وكذا. فأنت من الأول كده اقفل الباب، ما تصدقش أي إنسان ينقل لك كلام. طيب احنا قلنا اتكلمنا عن الغيبة، وقلنا الغيبة في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ لأن في فرق بين الغيبة والنميمة. النبي صلى الله عليه وسلم عرف الغيبة، قال: أتدرون ما الغيبة؟ قال: روى رسول أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. خلاص، دي كده الغيبة، اللي انت تقول ده في كذا وده في كذا وده في كذا وده في كذا. ايه هي الأسباب اللي بتخليك تروح تعمل كده، تقول ده فلان ده على فكرة في كذا وبيعمل كذا؟ وإيه اللي يخليك بتعمل كده؟ أولا بتشفي غيظك، أنت متغاظ من هذا الشخص، فعن طريق أن أنت عايز تشفي غيظك بتروح إيه؟ تروح قايل للناس أن فلان بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا. خلاص، تاني حاجة أن أنت بتبقى عايز تجامل الناس، هم قاعدين وأنت قاعد معهم في اجتماع ولا قاعد في أي مكان، والناس جابت سيرة واحد ده فلان ده بيعمل كذا وفلان ده بيقول كذا وهي فلانة بتعمل كذا وانت قاعدة ما ينفعش. أقل درجات الإنكار إن الإنسان ينكر لقلبه. والإنسان الذكي يعمل إيه؟ يقول لهم يا جماعة على فكرة ده ما يرضيش ربنا، اتقوا الله. طب أنا ما أقدرش أعمل كده وخايف أعمل كده، دول مديريني مثلا، حامل إيه؟ أقلب الموضوع. أقلب بذكاء، تروح على طول قالب الموضوع بحيث يخرجوا من موضوع الإيه؟ الغيبة اللي هما بيها، قوم وامشي. وأقوى شيء اللي أنت تنكر، يا جماعة على فكرة دي غيبة وده حرام ودي حاجة يعني تغضب ربنا سبحانه وتعالى. الشيطان يقول لك هيبقوا متضايقين منك وهيقولوا خلي بالك، هيعظموك في قلوبهم من غير ما تحس، لأن هم عارفين إن أنت بتعمل صح. فمرة في التانية في التالتة هتحس إن الناس دي بتعظمك وليك قدر عندهم. ليه؟ لأن أنت ماشي صح، هم اللي بيعملوا غلط. فالإنسان العاقل هو اللي يعمل كده. اسمع كده قول الشاعر: من عدا قوما فما الذي فيك مثله؟ يعني الإنسان اللي يعيب قومه هو في زي الحاجة اللي هو عمال يقولها، ده فلان بيعمل كذا وانت فيك أصلا نفس الحاجات دي بل أشد، خلاص. فكيف يعيب الناس من هو أعور؟ يعني ازاي واحد يبقى هو أصلا في مشاكل وعمال يعيب على الناس؟ فالإنسان العاقل هو اللي يبعد عن موضوع الغيبة. وفي نفس الوقت لو جه حد يتكلم ولا اغتاب قدامك صده، بس بطريقة كده اللي هو ايه ما ينفرش منك، خلاص قول له يا اخي اتق الله، ما ينفعش دي غيبة والكلام ده ما يرضيش ربنا. لكن اوعى تسمع الغيبة وترضى ان هي تحصل في المجلس اللي انت قاعد فيه، حتى لو كانوا مديرينك في الشغل اقلب الموضوع على طول بذكاء، خلاص كده يا جماعة. طيب دي كده اول حاجة تجعل القلب مريض، اللي هي مسألة الايه، مسألة الكلام. وقلنا عظمت فضيلة الصمت، الإنسان يسكت أحسن. يا شباب ما نقعدش نتكلم كتير عشان قلبك ما يتوهش منك، أنت محتاج قلبك تجمعه ومحتاجه في رمضان أكثر من غيره. الحاجة الثانية اللي ممكن تخلي القلب مريض، بل دي أكتر حاجة بتخلي القلب مريض، وكلامي بقى دلوقتي مع الشباب دايركت، يعني عايزكم إيه تركزوا كده في الموضوع ده. أكتر حاجة يا جماعة تخلي القلب مريض النظر. طبعا انا لما اجي اقول لك النظر انت فهمتني على طول. قال الله عز وجل: كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير ان الله خبير بما يصنعون. كل المؤمنين، الخطاب للمؤمن، يغضوا من، هنا علماء اللغه يقول لك من دي للتبعيد، يعني مش ما تغضش بصرك كله، ما تقفلش عينك، لا، غض من بصرك يعني بعض بصرك، يعني من الآخر ما تبصش للحاجة الحرام، خلاص كده. وأنا يعني شاب وفاهم الشباب كلهم، فاهم أكتر حاجة مخلية الشباب يعني النظر، النظر إلى الحرام، النظر للحرام في جوف الليل، دي حاجة الشباب كلها قد يعني مش كلها إلا من رحم ربي طبعا، بس الشباب كتير ربنا ابتلهم بالموضوع ده. غض بصرك عن ما حرم الله، قلبك حينصلح. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. طيب وحضرتك؟ وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الحجاب، حجابك الشرعي، وعدم النظر برضو إلى أي حاجة يعني تخلي شهوتك تتحرك، لأن دي ممكن يخلي الإنسان مع الوقت قلبه يموت، قلبك يعني خلاص قلبك ما تلاقوش بعد كده، خلاص كده يا جماعة. يبقى موضوع غض البصر ده من الأهمية بمكان. قال الشاعر: ألم ترى أن العين للقلب رائد فما تألف العينان فالقلب آلف. يعني بقى البيت جميل جدا، يعني العين للقلب رائد، يعني أي إنسان بيزني، بداية الزنا إيه؟ النظر. أي إنسان بيعمل كارثة من الكوارث، إيه بداية الكارثة دي؟ بتلاقيها النظر. ألم ترى أن العين للقلب رائد، يعني الإنسان يبص على طول النظرة تنزل إلى القلب تخليه يمرض، ما يبقاش قلب سليم. فما تألف العينان فالقلب آلف. لو عينك استلذت القلب هيستلذ، ولو قلب استلذ هيبقى مريض، وبعد شوية ممكن يموت. ما تلاقيش قلبك، تبحث عنه ما تلاقوش، ما بقتش أعرف أقرأ قرآن، ما بقتش أعرف أتذلل للرحمن، ما بقتش أعرف أصلي لله عز وجل. إلا حصل القلب انتكس. ولذلك يا جماعة أخطر حاجة الشباب بيفتنوا بيها النظر. وأنا بقول لكم أنا فاهم كويس قوي يعني إيه المشاكل بتاعتكم. ولذلك أفضل شيء إن أنت تغض بصرك عما حرم الله. هتعمل إيه؟ نصيحة مني، شيل النت من بيتك، شيل الإنترنت من بيتك، وخلي معاك USB مودم، خليها معاك في الشغل أو أنت في السكشن ولا حاجة عايز تبعت إيميلات عايز. لكن النت في البيت وانت بالليل هتضيع، وهتضيع بيتك، وبعد شويه مش هتعرف تتجوز، ولو اتجوزت هتضيع مراتك وهتضيع اسرتك. فالشباب بالله عليكم اسمعوا كلامي، انا عارف انا بقول لكم ايه وانا بحبكم. لو انت مش قادر تعمل كنترول على نفسك في موضوع النت شيله، مش هتخسر حاجه خلاص. وابقى انزل في اي سايبر عايز تبعت ايميلات عايز تعمل، لكن النت في البيت والاوضه بالليل كارثه كارثه، هتضيع. فبالله عليك انا خايف عليك، انا عارف انت اللي مضايقك واللي مخليك البعد عن الله بسبب النظر الى الحرام في جوف الليل. فبالله عليكم يا شباب، بستحلفكم بالله، غض بصرك عما حرم الله عز وجل. عن جرير قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، يعني الواحد يبص كده النظرة الاولى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصرف بصرك، يعني ما تبصش، هي النظرة الاولى هي بس دي اللي ايه اللي انت مش هتحاسب عليها. اما انت تفضل تبص للحرام مش هتلاقي قلبك بعد شويه. اللي بيعمله بقى النظر خلاص، يعني النظر الى ما حرم الله الى الصور خلاص، اللي بيحصل في موضوع النظر ده، اولا انت بتخالف امر الله عز وجل، وربنا سبحانه وتعالى ما اوجدنا في هذه الدنيا الا لكي نعبده ونوحده ونخلص له ونمتثل أمره ونبتعد عما نهى عنه. يبقى أنت بتخالف أمر الله. وطبعا يعني مشكلة يا جماعة أن الإنسان يخالف أمر الله عز وجل، لأن ربنا سبحانه وتعالى كبير عظيم، يعني والله يعني كما قال العلماء: ما عصي الله إلا بسبب الجهل خلاص، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات، خلي أدي تحدي على قلبك، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. تخيل الكون ده كله في قبضة الملك يوم القيامة، ده الأرض بالنسبة يعني إلى المجموعة الشمسية اللي احنا عايشين فيها، الأرض اللي هي أو بلاش، أنت بالنسبة للأرض نقطة، والأرض بالنسبة للمجموعة الشمسية اللي احنا عايشين فيها بلوتو وعطارد وزحل نقطة حلقة في فلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والمجموعة الشمسية اللي احنا عايشين فيها بالنسبة إلى مجرة التبانة اللي هي الجالكسي اللي احنا عايشين فيها نقطة حلقة في فلاة، ومجرة التبانة بالنسبة إلى يعني ملايين المجرات اللي موجودة في السماء الدنيا الأولى، ده في ملايين المجرات نقطة حلقة في فلاة خلاص، وملايين بل بلايين المجرات اللي موجودة في يعني في سماء الدنيا الأولى بالنسبة إلى سماء الدنيا الثانية حلقة في فلا، وبلايين المجرات اللي موجودة في سماء الدنيا الأولى والثانية بالنسبة إلى الثالثة حلقة في فلا، والثالثة بالنسبة إلى الرابعة حلقة في فلا، والرابعة بالنسبة إلى الخامسة حلقة في فلا. ده علماء الفلك قالوا عدد يعني المجرات في سماء الدنيا الأولى بس أكثر بكثير من عدد حبات الرمال على شواطئ البحار والمحيطات. ويعني كل السماء الدنيا الأولى بالثانية بالثالثة بالرابعة بالنسبة للسماء الدنيا الخامسة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حلقة في فلا، وكل هذا بالنسبة للسماء الدنيا السادسة حلقة في فلا، والسادسة بالنسبة للسابعة حلقة في فلا، والسابعة بالنسبة إلى الكرسي الذي هو موضع قدم الرب العلي كما قال ابن عباس حلقة في فلا، والكرسي بالنسبة إلى العرش الذي استوى عليه الملك استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه حلقة في سماء في فلا، والرحمن على العرش استوى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل كما قال يعني علماء العقيدة. تخيل كل هذا الكون، ويعني والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. كيف نعصي الإله؟ كيف تعصي الإله وأنت تزعم حبه؟ هذا لعمري في القياس بديع. فالإنسان الذكي هو اللي ما يعصيش ربنا، ما تتجرأش على الله، لان احنا ان شاء الله باذن الله بعد كده عايزين نتكلم عن اسماء الله وعن صفات الله، لان دي جنة الدنيا، انك تتعرف على الاله باسمائه وصفاته فتحبه. تلاقي نفسك بتحب، تلاقي قلبك بيميل قلبك مفتور على ان هو يميل الى الاله الحق والى الرب سبحانه وتعالى. ايه تاني بيعمله او بتعمله النظر يا جماعة؟ بتفرق القلب وتشتت هم القلب، تخلي قلبك مش ثابت، متشتت، متفرق، هنا شوية وهنا شوية وهنا شوية وهنا، كل ده بسبب النظرة. خلاص. ايه تاني بتعمله النظرة؟ بتخلي القلب ضعيف، تبقى نفسك تصلي مش قادر، نفسك تتقرب الى الله قلبك ضعيف مش قادر، نفسك تبقى صاحب مبدأ وتلتزم الصراط المستقيم وتلتزم الطاعة مش قادر، القلب ضعيف. بسبب ايه؟ بسبب النظرة. شباب الموضوع خطير والله العظيم، لو قدرت ان انت فعلا تغض بصرك عن الحرام انت فزت، فزت بلذة الطاعة وفزت بلذة الذل والانقياد لله عز وجل. ايه تاني بتعملها النظرة؟ بتخلي القلب مظلم. اسمع كده، ربنا قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، الايات بعد ذلك قال، بعد عطول الايات دي قال ايه؟ الله نور السماوات والارض. يبقى الانسان اللي هيغض بصره ربنا هيقذف في قلبه نور، لانه نور السماوات والارض سبحانه وتعالى. ايه تاني بيعمله؟ النظر الى الحرام هيقفل في وجهك باب العلم. ما الفخر الا لاهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدأ دلاؤه، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. أفضل شيء إن أنت تتعلم، وإن أنت تتعلم الكتاب والسنة، تتعلم عقيدة، تتعلم فقه، تتعلم مصطلح حديث، تتعلم أصول فقه، تتعلم تفسير، اتعلم دينك، لأن أنت هتسأل يوم القيامة عن كل صغيرة وكبيرة فتعلم، لأن العلم حياة للقلب. ما الفخر، يعني كل الفخر لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدأ دلاؤه، يعني ربنا هداهم هم بيدلوا الناس على طريق الهدى، وقدر كل امرئ يعني قدر كل إنسان ما كان يحسنه، الحاجة اللي هو بيحسنها وبيتقنها. والجاهلون، من اللي ما بيحبوش العلماء؟ الجاهلون لأهل العلم أعداء يعدوهم. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فز بعلم عشان تعيش حي في الدنيا. الناس موتى، كل الناس ميتين، ومن الأحياء؟ وأهل العلم أحياء. وانت طبعا لما بتذاكر ولما تبتدي تقرأ في القرآن وتقرأ في التفسير هتحس ان انت ربنا بيشتبيك، هينقلك من مكان إلى مكان ومن بيئة إلى بيئة، اللي هي بيئة العلماء الربانيين والدعاة المخلصين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى أن ترزقنا العلم يا رب. إيه تاني بتعمله النظرة؟ كل ده النظرة، نظرة الواحدة. إيه تاني بتعمله النظرة؟ النظرة هتخليك غفلان، عايش في الدنيا في غفلة وبتتبع الهوى. قال الله عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. هتتبع الهوى، مش هتتبع كلام الله ولا سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشاعر: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. يعني إيه؟ يعني كل مشكلة بتحصل للشباب مبداها من النظر، النار العظيمة ومعظم النار من مستصغر الشرر. يعني النار العظيمة دي لما تشوفها بسبب شرارة بسيطة تعمل نار وتخلي الشقة مولعة، ولا بسبب ايه؟ شرارة. كذلك نظرة ممكن تخلي الانسان يزني، ممكن تخلي الانسان يعمل يشرب خمرة، تخيلوا يا جماعة، ممكن تخلي الانسان يشرب حشيش، تخليه يسكر، تخليه بعيد بسبب نظرة واحدة. فبالله عليكم يا شباب غض بصرك عن ما حرم الله عز وجل. اخطر حاجة، اخطر حاجة بتعملها النظرة، بتعمل حاجة اسمها العشق. ايه العشق ده؟ العشق ده اللي هو السكر. تبقى هي ضيعة خلاص، وهو يعني شايفها ملكة، وهو على النقيض، يبقى هو ضايع خالص، وهي بقى يعني عايشة في دور ايه؟ ان هو فارس احلامها وده مفيش غيره. ده ايه؟ ده اسمه عشق، ده مش حب. النظرة دخل معها الشيطان، يعني النظرة دخل معها الشيطان فخلها لك ان هي كوين، ملكة وعلى النقيض، وانت نفس الحكاية عمالة تبصي تبصي تبصي، بقى دنجوان وخلاص مش شايفة غيره. بسبب ايه؟ ده عشق، ده يا جماعة مش حب، ولا ده يعني لا لا لا، اقسم بالله ده عشق، عشق محرم. قال الله عز وجل: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. سكر اسمه سكر النظر. يبقى الشاب مش قادر يقلب القنوات اللي بيخش عليها بالليل, مش قادر خلاص, بقى عنده عشق, بقى عاشق هذه الصورة. ودي صور أصلا يعني تميت القلب, تخلي ما تعرفش تتعبد, ما تعرفش تعمل أي حاجة فيها طاعة. بسبب إيه؟ بسبب النظر. يبقى خلي بالكم يا شباب من داء العشق, لأنه خطير جدا. لو تمكن من القلب ممكن بعد شوية الرجل يطلق مراته, ممكن بعد شوية مراته ما خلاص هو مش عايز مراته. ليه؟ هو أنا خلاص بقى عبد للنظرة. خطر جدا يا شباب, بالله عليكم الحقوا نفسكم دلوقتي, وقف مع نفسك, وقف صدق مع الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى هيشرح صدرك وحينقلك من قلب مريض إلى قلب مستقيم على طاعة الله عز وجل. طيب الحاجة اللي بعد كده اللي بتميت القلب, احنا اتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا عن الكلام, واتكلمنا عن النظر. مين هم العلماء والدعاء الربانيين؟ خلاص لما تقعد معهم انت بتتغذى, بتغذي قلبك, خلاص بتقوى, بتلاقي نفسك قوي. خليك معاهم دول, ما تسيبهمش, الزمهم مع العلماء والدعاء الربانيين. خلاص وعلى طول كده في عربيتك تنزل من على الانترنت, تحط ايه في عربيتك؟ دروس علم. خلصت قرآن على طول دروس علم, وانت على طول دروس علم دروس علم دروس علم. مع الوقت هتلاقي قلبك استقام. يبقى صديقك, يبقى انا اسف, تبقى صديقك وصديقتك. خلاص تخلي بالك لازم تصنفي الناس اللي ايه اللي حواليك, وانت لازم تصنف الناس اللي حواليك. اول نوع من الناس اللي هم معاشرتهم ومجلستهم زي الغذاء, اللي هم قلنا العلماء الربانيين. النوع الثاني يعني من الاصدقاء اللي هم عاملين زي الدواء, بحتاج وقت اللزوم, اللي هم ايه اللي هم زمايلك اللي في الشغل. لو ما نقعدش بقى نهرج ونضحك لا, انا يعني زمايلي اللي في الشغل يبقوا وقت اللزوم, وبقيه الوقت انا قاعد بسبح بهلل بحمد ربنا, وانت برضو زمايلك اللي معاكي في الكليه وانت زمايلك اللي يبقى وقت اللزوم خلاص. لكن باقي الوقت انت قاعد في ذكر الله, وقاعد مع العلماء, قاعد بتدرس, قاعد بتحفظ قرآن. استغل شبابك في طاعة الله, لأن خلاص العمر قليل, وانت مرة واحدة هتلاقي نفسك عند الخمسين ومش هتبقى نفسك تعمل, مش قادر خلاص. الحاجة اللي يعني اللي بعد كده من الأصدقاء اللي هو مجالسته مثل الهلاك, دول الناس اللي هم بيصدوا عن سبيل الله عز وجل. الناس بيبعدوا الناس عن سبيل الله عز وجل, دول مجالستهم هلاك, فالإنسان يبتعد عنهم. ربنا سبحانه وتعالى قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يبقى الإنسان العاقل اللي يتخذ المتقين خليلا, يبقى تبقى خليل, يبقى إيه صاحبك هو اللي معاك خلاص, سواء كان عالم سواء كان طالب علم سواء كان أو كتاب. لو ما فيش علماء ولا بس بفضل الله عجل الفضائيات مليانة علماء ودعاء ربانيين, فالإنسان العاقل يا جماعة هو اللي يتخذ يعني خليل وصديقه, يبقى إنسان محب لله عز وجل ومحب لرسوله. وابعد عن صحابك اللي بيبعدوك عن الله واللي بيبعدوك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وانت بعدي الناس اللي بتبعدك عن الله. وأكيد انت عارفة في ناس طيبين وفي ناس مؤمنين وفي ناس موحدين وفي ناس بيحبوا ربنا وملتزمين الطاعة, نبقى معهم يا جماعة, لأن دي أفضل حاجة تخلي الإنسان مبسوط في الدنيا. الحاجة اللي بعد كده اللي ممكن تخلي القلب مريض الأكل. احنا قلنا الكلام, قلنا النظر, قلنا الأصدقاء, الأكل. موضوع الرجيم ده عامل مشكلة عند كثير من الشباب والبنات. الموضوع بخلاصة بسيطة خلاص, النبي ربنا سبحانه وتعالى قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. خلاص خلصت آية واحدة تحل لك موضوع كل واشرب, لكن ما تملاش بطنك, لأن ملي البطن بيخلي الإنسان عنده شهوة, بيخلي الإنسان عنده غريزة جديدة وشهوة بتزيد. فالإنسان العاقل هو اللي يأكل يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه فحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. شوية أكل كده بسيط على الفطار عشان تعرف تقف كده تسبح ربنا تصلي ربنا, وانت تقدري قلبك يخشع لله عز وجل. الأكل كتير بيخلي القلب مريض, بيخلي القلب مش قادر يتعبد, مش قادر يخشع من كلام الله عز وجل, مش قادر تصلي, القلب تقيل بسبب الأكل. وبلاش بقى موضوع الرجيم رجيم, لا 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 خلاص, الموضوع في السنة, في الكتاب والسنة. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا, ناكل ونشرب وفي نفس الوقت ما نسرفش في الايه في الاكل والشرب. ايه فوائد الجوع؟ مش الجوع بقى اللي انت تموت من الجوع, لا, يعني الانسان ما يملاش بطنه. زي مرة واحد راح للحلاق فبيقول له يعني انا عايز احلق وكده. فالمهم حلق له حلقة قوية جدا يعني. قال له بص اوعى تيجي جنب المية لمدة 3 ايام، لو جيت جنب مية شعرك هيبوظ خلاص. فالراجل جاله بعد 3 ايام قال له بق مية مش قادر عايز. فالانسان انا بقول الجوع مش قصدي ان احنا نموت نفسنا من الجوع زي ما كثير من يعني الناس بتعمل، لا احنا قصدنا يا جماعة ما نملاش بطننا بايه بكثرة الميان. فوائد الجوع يعني ما نملاش بطننا ان الشهوة هتقل، صحتك هتبقى كويسة، هتقدر تتعبد ربنا، هتقدر تتذلل لله عز وجل، هتقدر تتقرب من الله، قلبك حيرق وحيلين، وهتقدر تستمع لكلام الله وقلبك يخشع بسبب اللجوء الى الله عز وجل. قال لقمان لابنه يا بني اذا امتلأت المعدة نامت الفكرة، مش هتعرف تذاكر، مش هتعرف تشتغل، مش هتعرف تركز، مش هتعرف تعمل اي حاجة في حياتك. اذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرثت الحكمة ويعني قعدت الاعضاء عن العبادة. انسان مش هيعرف يتعبد لله عز وجل. اخر حاجة هنتكلم فيها النهاردة من الاشياء التي تجعل القلب مريض النوم. ما ننامش كتير يا جماعة. الاطباء قالوا 8 ساعات كفاية، يبقى الإنسان 8 ساعات ينامهم كفاية ويبقى فيهم إن شاء الله بإذن البركة. لكن 10 ساعات و11 ساعة طبعا حدث ولا حرج، يعني البنات والنساء في البيوت 11 ساعة و12 ساعة الكلام ده يضعف القلب، يخلي القلب يعني مريض، مش قادر يتعبد، مش قادر يتذلل لله، مش قادر يخشع لله عز وجل. فالإنسان العاقل اللي ينام زي ما الأطباء قالوا 8 ساعات ويكونوا بالليل خلاص، يكونوا في أول الليل ويعني في الثلث في السدس الأخير من الليل، هذه يعني السنة، ويقوم يتهجد لله عز وجل. كده ألخص معكم بسرعة اللي احنا قلنا النهاردة. قلنا الخمس حاجات اللي بتخلي القلب مريض. اولا الكلام الكتير لوك 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 لوك، عايزين نبطله ونبتدي بقى ايه يعني نجمع هم القلب. تاني حاجة بتخلي القلب مريض النظر. خلاص يا شباب النظر، وبالذات النظر الى الحرام، دايما تخلي عينك كده ما تبصش على حاجة حرام. الحاجة التالتة اللي تخلي قلب مريض صاحبك، خلاص بتاع السيجارتين بتوع بالليل ده هيخلي قلبك مريض، ابعد عنه وخلي اصدقائك العلماء والدعاء الربانيين خليك معاهم. بعد كده الأكل، وآخر حاجة النوم. وقبل ما اختم معاكم يا جماعة يعني إن شاء الله بإذن الله الدروس دي هترفع على الموقع الرسمي بتاعي اللي هو نور الهداية www.ahmed-riyad.com، بحيث اللي ما شافهاش وعايز يشوف الحلقة اللي فاتت يبتدي إن شاء الله بإذن الله يعني يتابع معانا على الموقع الرسمي. والله هتوحشوني جدا. الله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في جنته وفي دار كرامته. قبل ما أختم معاكم أنا بحبكم في الله، قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.